إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى عن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى العدل وأنزل الله سبحانه وتعالى الرسل حتى يرحم الناس حتى يعلم الناس يعلم الناس الهدف الذي لأجله خلقوا الغاية التي ينبغي أن يبحثوا عنها يعلم الناس حقائق الأشياء ما هو العظيم وما هو الحقيقي ما الذي ينبغي أن تفنى فيه الأعمار وما الذي يضيع الأعمار علم آدم الأسماء كلها علم أسماء الأشياء حتى يعرف الإنسان يعرف الإنسان حقائق هذه الدنيا يعرف الإنسان ما الذي يحبه الله سبحانه وتعالى والذي يبغضه وكان من أشد التحذيرات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها الإنسان إرادة الدنيا أن الإنسان لم يخلق لأجل أن يعيش في هذه الدنيا إنما هي دار امتحان دار زوال فقط جئنا هنا لنعيش لنختبر لنمتحن غير أن حياة الإنسان هي الحياة الأخيرة لذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن هؤلاء الذين أرادوا الدنيا قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا فإرادة الدنيا مسموح فإن الإنسان لم يخلق لأجل هذه الدنيا صحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لإعمار القلب صحيح أن هناك مسؤولية من مسؤوليات الإنسان هي إعمار القلب ولكنها مسؤولية وليست هدف فهذا الإعمار ليس المقصود به إعمار البنيان إنما إعمار الطاعات الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال إني جاعل في الأرض خليفة يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى يعمر هذه الأرض بالطاعات وإلا فانظر إلى هؤلاء الذين خلقوا الدنيا وقد عملوا هذه الدنيا حقيقة بالحضارات لكنهم مفسدون كما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد هؤلاء الذين بنوا بكل ريع آية أي بكل مكان مرتفع حضارة قصور مشيدة بناءات ومعابد يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يخبزون وإذا بطشوا قال وإذا بطشتوا بطشتم جبارين هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى عنهم فأكثروا فيها الفساد فليس معنى إعمار الأرض أننا نزيد في البنيان أننا نستهلك حياتنا في أشياء لا تنفع إنما يعمار الأرض أي إعمارها بالطمعان بعد غزوة بدر. وقف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الأسرى، بعضهم كان يصاحب هؤلاء، كانت بينهم علاقة قوية، علاقة وطيدة. الآن هذا في جيش المؤمنين وهذا في جيش الكافرين، هذا أثير عند هذا. فبعضهم يخاطب صاحبه، يندمه، يعاتبه على أنه ترك الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أتستطيعون علينا؟ نحن أفضل منكم، نحن من عمل المسجد الحرام، نحن من سقى الحجيج، نحن من قدمنا الخدمات. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإن الإعمار عكسه الخراب، والخراب سببه ينتج عنه ظلم، وهو ناتج بظلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا مخرب وهذا معمر. أهل الطاعة أهل إعمار، وأهل المعصية أهل خراب. قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمعنى إعمار الأرض ينبغي أن يحقق عند المسلمين. إن إعمار الأرض ليس معناه فقط أن تبني بناء كبيرا، أو تشيد مصنعا كبيرا، أو تخترع اختراعا عظيما، فإن هذا وإن كان إعمارا لكنه ينقصه شيء حتى يكون محمودا إلى الله، ينقص أن يكون هذا لله، وإلا فهو إفساد وخراب، وإلا فهو ظلم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها، يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. إعمار الأرض مصطلح أصبح ينندن حوله كثير، يتكلم الناس باسم الإنسانية، يتكلم الآن باسم الإنتاج. والله سبحانه وتعالى أراد أن يتكلم الناس باسمه سبحانه وتعالى، أراد أن يتكلم الناس بالتوحيد، أراد أن يعتز أهل الإسلام بإسلامهم، أن يعتز أهل الدين بدينهم. وليس هذا معناه أن يترك أهل الإسلام الأسباب، خطأ شديد أن يفهم المسلمون أن إعمار الأرض لا يحتاج إلى أسباب، أو أنهم عليهم فقط أن ينفذوا بعض الأوامر الشرعية دون البعض ثم سينصرهم الله، بل عليهم أن يستوفوا جميع الأسباب المستطاعة، عليهم أن يجتهدوا ويبذلوا كل ما يستطيعون. صحيح أنه خطأ أن يظنوا أن إعمار الأرض هدف، فهو ليس هدفا إنما مسؤولية من مسؤوليات الإنسان، لكنه أيضا خطأ أن يظن أن الله سبحانه وتعالى سنشر الإسلام بدون أسباب. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب، هو من خلق الأسباب وهو من وضع النتائج على الأسباب، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب وخلق النتائج وجعل النتائج مترتبة على الأسباب. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يجتهدوا، أن يجتهدوا لربهم، أن يجتهدوا في طاعة ربهم. وتخيل معي مجتمع
من المسلمين. تركوا التعليم وتركوا الطب وتركوا الصناعة وتركوا الأموال وقالوا ما لنا بها حاجة. فإذا بهم يتسولون على الموائد، إذا به يذهب إلى الكافر يقول له عالجني، إذا به يذهب إلى المعلم الكافر يقول له معلم أبنائي، إذا به يذهب إلى صاحب مصنع يقول له أعطني هذه فإني يحتاج إليها. فإن الله لم يأمر أيضا بهذا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن يبذلوا، أن يقوموا بأمر الله سبحانه وتعالى، أن يضحوا لأجل الله سبحانه وتعالى، أن يعيشوا بأمر الله سبحانه وتعالى. وشتان شتان بين عاش للدنيا وبين من عاش للآخرة، شتان بين من كانت عقيدته هو أنه خلق للآخرة والدار الآخرة خير، ومن عاش ليعيش في هذه الدنيا يأكل ويشرب. هذا وهذا يأكلون من رزق الله، يعيشون في أرض الله، يبذلون الأعمال التي خلقها الله لهم، لكنهم سيحاسبون يوم القيامة. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا، لكن الله فلق فلق بين هذا الذي أراد الآخرة وهذا الذي أراد الدنيا. قال تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مصواها ذموما مدحورا. قال من أراد الأخيرة وسعى لها سعيها ومؤمن ففرق الله سبحانه وتعالى بين من أراد الدنيا وأراد الأخيرة. ولكي يعيش الإسلام في الدنيا فإنهم يحتاجون إلى ترسيخ عدة قواعد. القواعد الأولى أن الرزق من عند الله، أن الرزق من عند الله، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فلا تجزع على رزق. والرزق ليس معناه المال، الرزق هو كل ما ينتفع به. الأولاد رزق، والعقل رزق، والعلم رزق، والصحبة الصالحة رزق، والمال رزق، الجاه رزق، والعمل رزق، والزوجة رزق، كل ما ينتفع به الإنسان رزق. والله سبحانه وتعالى وحده قسم الأرزاق، والله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان في رزقه، في طريقة تحصيله، وفي كيفية التعامل معه. كيف تحصل رزقك؟ إذا اعتقدت أن الرزق بيد الله وأن الرزق مكتوب فإنك ستطمئن، ستطمئن أن الله خلقك فقيرا أو غنيا، فهو سبحانه وتعالى قدر عليك ذلك. صحيح ستدافع أقدار الله بالبذل والتضحية، لكنه أنت مطمئن لأنه وأنت في بطن أمك جاءك ملك فكتب رزقك وكتب أجلك، فأنت لا تستطيع أن تفر من أجلك، كذلك لا تستطيع أن تفر من رزقك. حاول أن تفر من الرزق، والله لن تستطيع، والله ثم والله لن تستطيع. فاطمئن على أن الرزق من الله، اطمئن بربك. وهذه سيقودنا إلى قاعدة ثانية، أنه ليس هناك أي علاقة بين الرزق والسعي. أعلم أنها مفاهيم صادمة، ليس هناك أي علاقة بين الرزق والسعي. فكثير من الناس يسعون في الدنيا غير أن أرزاقهم قليلة، وكثير من الناس لا يسعون في الدنيا غير أنهم ولدوا أغنياء. هكذا الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق. هناك من يبذل ليل نهار وهو أيضا فقير، وهناك من لا يبذل أصلا وهو غني. فقاعدة العمل والإعمال، قاعدة البذل والتضحية تختلف تماما عن قاعدة الأرزاق. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق ووعد بالرزق للجميع، المسلم والكافر والمنافق الكل يوزر. النطفة لها رزق ما دامت اصبحت نطفة نطفة في بطن ام في هذه الارض فان الله سبحانه وتعالى كتب لها رزق، سواء كانت هذه النطفة لأفجر رجل عبر التاريخ او لأبقى رجل عبر التاريخ، هي نطفة تحتاج الى رزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يحملنك الهلع على الدنيا في تحصيل الأرزاق على ترك أمر الله، فإن الله ما خلق الإنسان إلا ليعبده وحده لا شريك له، وضمن الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان هذا الرزق، وأمر الله هذا الإنسان بالعمل، فأنت تعمل لأن الله أمرك، لأن الله أمرك بالتعرض لأسبابه، لكنك تعلم أن رزقك مكتوب فاطمئن. ثم ثالث الرزق أنه ينبغي أن يكون من الحلال، وهذه تتنوع فيها العباد. واحد حابب يقعد في المسجد، واحد حابب يشتغل، واحد بيعرف يشتغل خمس ساعات يجيب فيها فلوس كتير، واحد عشان يجيب فلوس محتاج يشتغل 24 ساعة، واحد رزقه كبير في المال ورزقه قليل في الفهم، او رزقه كبير في المال ورزقه كبير في الفهم، واحد رزقه قليل في المال ورزقه قليل في العلم او في الهمة. انت تدافع وتعمل لكنها ارزاق. يحمل هذا الذي رزقه كثير او قليل الاخر على نفس النموذج، وهذه حقيقة معضلة، فان الله هو خالق الانسان وهو ادرى واعلم بالانسان. الله سبحانه وتعالى جعل الناس تتفاوت في الرزق وتتفاوت في الامكانيات، فليس هذا مكسبه كهذا، فلا ينبغي علينا ان نفضل على الناس نموذجا واحدا في طريقة التكسب. يقولوا انت قاعد في الجامع ليه؟ طب وانت ايه اللي زعلك؟ هذا يرزقه الله سبحانه وتعالى وهو في مسجده. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين اخيه شراكة، دين شركاء، احدهم يجلس ويستمع العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يخرج ليعمل، فجاء هذا الذي يعمل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي طول النهار اشتغل واخويا قاعد في الجامع قاعد يتعلم دين، وانا بقى المفروض ان انا اشتغل واجيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ترزق به، يعني رزقك ورزق ابوك بيجوا عليك ببركة هذا العمل. فهذه ارزاق وزعها الله، الله سبحانه وتعالى اعطاك امكانات واحوج الناس اليك حتى يسألونك عن هذا العطاء الذي امرك الله والذي اعطاك الله، هذا في عقله وهذا في ماله وهذا في بدله وهذا في نفسيته، كل على قدره. احوج الناس اليك، فان انت شكرت نعمة الله التي بها احوج الناس اليك فاذا بهذه النعمة تزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. انه ينبغي علينا ان نعرف ان الناس تتفاوت. فابو بكر الصديق كانت له وسائل يرزق بها تختلف عن عمر بن الخطاب، ابو الدرداء كانت له وسائل يرزق بها تختلف عن ابي هريره، عثمان بن عفان كانت له وسائل يرزق بها تختلف عن ابن مسعود، هذا تنفق عليه زوجته وهذا له تجاره يعتعمل وهو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطلب كل شيء ويجوع ويتحمل هذا الجوع حتى يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقف يوما في السوق يتاجر ثم يذهب يتعلم يوما، لم يقل احد لاحد لماذا انت تفعل هذا، فهي نماذج متفاوته. المهم ان الجميع ياكل من حلال، المهم ان الجميع يحرص على الا يضيع الدين، المهم أن الجميع يأكل من حلال، كما قال سفيان: أحرز رغيفك أولا ثم صفق قدمك للعبادة. قال له انت هتقعد اسحب كل من حلال. طب الأكل من الحلال ده ممكن يكون ورث ربنا بارك، ممكن يكون شركة ومش محتاجاك وانت بتاخد فلوس وانت قاعد، ربنا بارك لك، لكن كل من حلال، كل من حلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين أن يأكلوا من حلال، المهم أن يكون الأكل من حلال. والثانية ألا يضيع الدين، ألا يكون سبب هذا الأكل من حلال أنه ضاعت الصلاة، أنه في سبيل البحث عن المال ضاعت الأرحام، ضاعت ضاعت الأخلاق، ضاعت الدعوة، ضاع العلم، ضاعت تربية الأبناء، ضاع الإحسان إلى الجار، قيم الدين ضاعت، ضاعت لأننا نبحث عن مال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى أنزل المال لإقام الصلاة وإيماء الزكاة. فهذه ينبغي أن تكون نصف أعيننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحقائق، أنه لا ينبغي أن يشغلنا المال عن طاعة الله، لا ينبغي أن تشغلنا الدنيا عن أوامر الله، لا ينبغي أن نتعامل مع الدنيا بطريقة مختلفة في وسط الاختلاط الشديد مع أهل الكفر، في وسط ضعف المسلمين وتأثر المسلمين بحضارة الكفار. أصبح المسلمون يتكلمون بنفس طريقة الكفار، أصبح المسلمون لا هم لهم ولا غاية لهم ولا هدف لهم في الحياة إلا أن يفعلوا مثل ما يفعل الكفار، والكفار لا يؤمنون بالدار الآخرة. وأهل الإيمان لا يتفكون عن الدار الآخرة، الدار الآخرة بالنسبة إليهم مسألة خطيرة، هي ركن من أركان الإيمان.
أقول لكم هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ثم أما بعد، الدار الأخيرة ركن من أركان الإيمان،
لا توازن بين الدنيا والآخرة. هذه حقيقة، لا توازن بين الدنيا والآخرة، لا توازن بين الدنيا والآخرة. فالآخرة خير وأبقى، الآخرة لا تهتم الدنيا، لا انفصال أصلا بين الدنيا والآخرة عند أهل الإسلام. فالدنيا عند أهل الإسلام دار امتحان، دار ابتلاء، دار موصولة بالآخرة، دار يجزى فيها كل إنسان على ما فعل في الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، من فضة ومعارج عليها يظهرون. أي لولا أن يكون الناس أمة على الكفر لجعل الله لكل الكفار بيوت من فضة. تخيلوا قصر فضة أو قصر ذهب، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحم أهل الإسلام. آية تعلمك، آية تعلمك أن الدنيا لا تساوي عند الله أي شيء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يا أيها الفقير، يا أيها المريض، يا أيها العاجز، يا أيها المبتلى، أبشر بربك، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاك، والأخيرة عند ربك خير وأبقى. لا يشترط لأن تكون الأفضل عند الله أن تكون معك كل إمكانات الدنيا. فهذا نبي الله نوح لم تطعه زوجته، حياته منغصة. ولك أن تتخيل رجل يعيش في طريق وزوجته تعيش في طريق آخر. صحيح أنها لم تصرح، لكنه ببصيرته وفطنته يشعر. لم ينعم بأن يكون أبناءه قرة عينه.
هذا نبي الله يونس في بطن الحوت وهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من كل الكافرين. هذا نبي الله إسماعيل يتربى بعيدا عن أبيه وأمه، يتربى في الصحراء ترداد، يتربى بعيدا عن أبيه وأمه تربيه وهو في الصحراء ترداد. ثم لما يكبر يضع السكين على رقبته. أما كان هناك بقرة أو جمل أو غنم يوضع السكين على رقبته خير مني، هو أفضل من كل من مشى على الأرض من الكافرين، هو أفضل الخلق عند الله. هؤلاء الذين اصطفاهم الله ومع ذلك ابتلي إسماعيل هذا البلاء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هزيمة أحد يقول أبو سفيان أعنه هبل، والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه المجوجة مفتوحة يسيل منها الدم، وهو أفضل عند الله من أهل الأرض جميعا. فليست علامة الحب أن يفتح الله لك من كل ما تحب، أحيانا يؤخر الله سبحانه وتعالى أو يحرمك الله سبحانه وتعالى من شيء تحبه. فهذه طبيعة العلامة، لا توازن بين الدنيا والآخرة، لا انفصال أصلا عند المسلمين بين الدنيا والآخرة. أهل الكفر فقط هم من يوازنون الدنيا بالآخرة، وهم من يرجحون كفة الدنيا على الآخرة، هم أصلا لا يعتقدون في الآخرة، هم يظنون أنهم يعيشوا في الدنيا فقط، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. فبنوا حياتهم على هذه الثقافة والفلسفة. أما أهل الإيمان فإنهم يعتقدون أن من يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، فإن الدنيا عندهم موصولة بالآخرة، وهدفهم حقيقة هو الآخرة. أخيرا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا؟ امتلك النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الدنيا ثم أنفقها في طاعة الله. بذل النبي صلى الله عليه وسلم الغالي والنفيس في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ففتح الله سبحانه وتعالى من أبواب الرزق. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل ويبذل ويبذل وينفق وينفق وينفق، حتى تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح بطلا لما شاهد تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان يشتكي فتنا ويتبرع به المسلمين في أزمة اقتصادية، لو كان أحد مكانه لكسب ملايين مملينة، لكنه لما رأى أن هذا سيوجسه عند الله مكانه جعل البذل للمسلمين، وهو هو أيضا يجهز جيش للمسلمين، جيش كامل من ماله، من حل ماله، مش من لمة مبذوعات، من ماله هو يعمل ويبتهل ويأتي بالمال ثم هو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى، ينفق يتزكى، يؤتي ماله يتزكى. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الدنيا لا كأنها شيء، فكان يأتيه المال الكثير ثم لا ينقضي المجلس حتى يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم بالوجود. كان يدخل صلى الله عليه وسلم قوت سنة لبيته، غير أنه إذا أردت أن تراه منفقا لا تنفك عينك حتى تراه منفقا. فكان صلى الله عليه وسلم بزولا إلى الحد الأقصى، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في مرض الأخير كان عنده دنانير، فإذا بي كلما أفق من غيبوبة يسأل هل أخرجوا هذه لله أم لا، هو لا يحب أن يكون معه شيء من الدنيا. وهذه مكانة عالية، مكانة عظيمة، هذه مكانة سيد البشر، هذا الذي أراد الفردوس الأعلى، هذا الذي أراد أعلى درجة في الجنة، لكنها مكانة ينبغي أن ننظر إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح عمر رجل من المسلمين يقول له كن في الدنيا كأنك غريب، دي مش بلدك، دي مش أصدق، ده مش مكانك، انت مكانك في الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب، لا يعمر أحد عند الغرباء ولا يطمئن أحد الغرباء، فإنه يعيش يقول اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم أرحل غدا أرحل، اليوم أرحل غدا أرحل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو أنك وأنت تسير في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى نزلت على مكان، هذه محطة، فتعاملوا مع الدنيا كأنها محطة. لا تضيعوا دينكم لأجل دنياكم، تذكروا الأكل من حلال، تذكروا أن الرزق مكتوب، تذكروا دينك أعمالك، كما أننا مسؤولون عن هؤلاء الأطفال، كما أننا سنسأل عن النساء، كما أننا سنسأل عن الأكل من حلال، فإننا سنسأل عن هذا الدين، سنسأل عن إقامة الدين ونشر الدين والدفاع عن الدين. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإن إذا أنت منه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعصيه، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وبصورنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الفواكه منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم ارضاك وارجنا، اللهم ارضاك وارجنا، اللهم ارضاك وارجنا، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك المتوائين، لك المخبتين، إليك الوهين منيبين، رب تقبل توبتنا واصلح حوبتنا وثبت حجتنا، واهد قلوبنا وسدد أسئلتنا، سدد أسئلتنا وسد سخيم صدورنا، اللهم اغفر لنا فينا وإمهاتنا، رب ارحمنا كما ربيانا صغارا، رب ارحمنا كما ربيانا صغارا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارحمنا لنبينا وصحبه، اللهم ارحمنا لنبينا وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل قولي هذا وأستغفر الله.